إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس شرح صحيح مسلم، فهذا هو الدرس 24. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. وانتهى بنا الحديث إلى حديث عبد الله بن عمرو. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري. قوله من الكبائر أي من الذنوب الكبيرة لا من الذنوب الصغيرة، لأنه سبق معنا وسيأتينا أيضا أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. قوله شتم الرجل والديه، الشتم السب. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ هذا استبعاد من السائل، لأن الطبع ماذا؟ الطبع يأبى ذلك، لأن النبي لما قال شتم الرجل من الكبائر شتم الرجل والديه، كأن سائلا قال: كيف ذلك؟ لأن الطباع تأبى أن يسب الرجل والديه. قال: نعم، أن يقع شتم الرجل والديه يقع، وذلك أن الشخص يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. الحديث فيه فوائد. الحديث دليل على تحريم سب الوالدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، كما في صحيح مسلم، وسيأتينا هذا إن شاء الله. ومن فوائد الحديث أن من سب الوالدين تعريضهما للسب والشتم، وذلك بأن يأتي إلى شخص فيشتم والدي الشخص، كان يقول له: لا، الله يلعن والديك، أو الله يلعن أبوك، أو الله يلعن أمك، فيقابله الشخص الآخر بالمثل ويشتم والديه. ولا يعني ذلك أنه يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكنه في العادة والطبيعة أن الإنسان يجازي غيره بمثل ما فعل به، فإذا سبه سبه. يعني شخص قال لرجل: لعن الله أمك، طبعا لا يجوز للرجل الآخر أن يرد عليه ويقول له: لعن الله أمك أنت، لأن لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الحديث في الطبيعة في العادة أن الإنسان إذا قال لإنسان يلعن أبوك، يقول له الآخر: يلعن أبوك أنت، فينتبه لذلك. انفاد الحديث عظم حق الوالدين. ومن فوائد الحديث أن الطبع المستقيم يأبى غالبا أن يسب الرجل والديه، ولكنه قد تسبب في ذلك بسبب أو بسب والدي غيره. وفيه من فوائد الحديث خطر السباب والشتم، وفيه إثبات الكبائر وأن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا أمر معلوم سبق معنا في الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات، فالذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وسبق تعريف الكبيرة. ومن فوائد الحديث مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله مما يشكل عليه. ومن فوائد الحديث سد الذرائع، وهذا أصل عظيم في الشريعة الإسلامية أيها الأخوة، سد الذرائع أصل عظيم. يقول ابن القيم: وإذا تأملت الشرائع أو الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع للمحرمات. نضرب أمثلة عشان نعرف أيها الإخوة أن هذا الأمر محرم لأنه سد للذريعة. فمن ذلك النهي عن النظر إلى المحرمات من النساء وغيرها، هذا حرام، سدا لذريعة الفساد ومما يوقع من الزنا وغيرها الفاحشة، هذا حرام لأنه ذريعة إلى حرام. طيب، نهي الله عن سب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى أن يسب الله عدوا وكفرا على وجه المقابلة، فنهي عن سب آلهة المشركين، مع أن آلهة المشركين لا كرامة لها لا قيمة لها، تسب وتلعن من أصنام وغيرها، لكن نهينا عن ذلك لأن ذلك يؤدي إلى أنهم يقومون بسب من؟ بسب الله عدوانا وكفرا. ومن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عن قتل المنافقين، لأنهم منافقين في الدرك الأسفل. لماذا؟ حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. من ذلك نهي أن المرأة تصف لزوجها امرأة غيرها حتى كأنه ينظر إليها، لأنه فتنة تؤدي لماذا؟ إلى أن يتعلق القلب بها فتؤدي يحاول بالفاحشة. ومن ذلك نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لكون هذين الوقتين وقت سجود الكفار للشمس، فنهي عنه سدا لذريعة الشرك. نعم، قاعدة عظيمة، سد الذرائع. منع النساء إذا خرجنا إلى مسجد من الطيب سد لذريعة ماذا؟ الفتنة. فلا تتطيب المرأة، بل جاء التحذير الشديد في أن المرأة تتطيب إذا كانت تمر بالرجال أو تذهب إلى مجمعات الرجال. ومنها تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أي لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة وعمة المرأة، ولا يجوز أن يتزوج المرأة وخالتها، كما مر معنا بالفقه. لماذا؟ لأن ذلك ذريعة إلى ماذا؟ إلى قطيعة الرحم، يصير قطيعة بين المرأة وخالتها. من ذلك نهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين إلا لمن كان له عادة. لماذا؟ لئلا يتخذ ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواجب. ومن ذلك نهي عن ضرب المرأة لرجلها لئلا يكون سببا لسمع الرجال صوت الخلخال فيثير الشهوة. الخلوة بالمرأة الأجنبية هذا حرام، لأنه ذريعة، ذريعة إلى ماذا؟ ذريعة إلى ما يوقع من الفتنة والفاحشة. نهي عن بناء المساجد على القبور لأن ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا. نهي أن يخطب الرجل خطبة أخيه، لأنه أن رجل خطب من قوم، فنهي أن يأتي رجل آخر ويخطب هذه المرأة. لماذا؟ لأن ذلك ذريعة إلى التحاسد والتباغض. ونهي عن قتال أمراء الجور والخروج عليهم. لماذا؟ لأن ذلك سد لذريعة الفساد الأعظم. قاعدة عظيمة، الله أكبر. انظروا حينما تساهل الناس النظر للمحرمات الدشوش وغيرها أو المجلات، ماذا أدى إلى ذلك؟ أدى إلى الفاحشة وإلى انتشار الرذيلة إلى غيرها. فالإسلام حرم كل ذريعة. فيأتي شخص في هذا الزمان متفلسف يقول ما في بأس المرأة تسافر لوحدها لأنها ثقة، لأنها ثقة، ولا ينبغي أن تتشددوا. الله أكبر، الله أكبر. من رأى الواقع عرف ذلك. من رأى، رأينا ورأيتم أنتم أن المرأة إذا خرجت لوحدها كيف أن الذئاب يهجمون عليها وكل يشاهدها وإلى آخره، مما هو معلوم. فيأتي شخص في آخر الزمان ويقول لا، هي ثقة، مدى منا ثقة لا بأس، أو في طيارة، مدى منا في طيارة فما لا داعي محرم. الله أكبر. أو الخلوة بالمرأة الأجنبية في العمل وغيرها، تقول ما في مانع، ما في بأس، مدى من المرأة ثقة واثقة من نفسها. الله أكبر. انظروا ماذا يؤدي إلى مرض القلب. كيف يقول هذا الكلام؟ هذه فطرة موجودة بالنفس، الميل للمرأة والاختلاط وغيرها تؤدي إلى الفساد، كما هو معلوم. الغرب والغرب تأذى من ذلك، لكن من في قلوبهم مرض، ولا الشريعة الإسلامية كاملة، وكل من علم ورأى الاختلاط وأثره علم يقينيا أن هذا النبي العظيم لا ينطق من نفسه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد، أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب الفضيل الفقمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الحديث انفرد بإخراج مسلم دون البخاري. قوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي لا يدخلها مع أول الداخلي. ذرة مثقال أي وزن، ذرة واحد الذرة وهو صغار النمل، من كبر. الكبر ارتفاع الناس واحتقارهم ورد الحق كما عرفه النبي في هذا الحديث. فهذا الحديث فيه فوائد: أولا تحريم الكبر، وأنه من الكبائر. ابن آدم كل ما تواضع رفعه الله، وكل ما تكبر أذله الله. فالكبر من صفات أهل النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون، والحديث في الصحيحين. أيضا لا يدخل الجنة كما في حديث الباب. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي، رواه مسلم. وأيضا يعاقبون عقوبة عظيمة نظرا لتكبرهم على الناس، والجزاء من جنس العمل يضعهم الناس. تعرفون عندنا قاعدة ما هي؟ الجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الدر يضعهم الناس بأقدامهم. الجزاء من جنس العمل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن تنصروا الله ينصركم، من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإن أخذها يريد إتلافها أتلفها الله، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل. فكما أنهم تكبروا في الدنيا كان العاقبة لهم ماذا؟ أن يوطؤون تحت الأرض. الله أكبر. رابعا لا يحب الله المستكبر، كما قال الله تعالى إنه لا يحب المستكبرين. وسأذكر لكم قاعدة أيها الأخوة، كل شيء لا يحبه الله، يعني ذكر في القرآن أنه لا يحب الخائنين ولا يحب، إنه لا يحب المستكبرين، كل شيء لا يحبه الله دليل على أن صاحبه مرتكب جريمة ومرتكب لذنب عظيم. هذه قاعدة، كما قال الله تعالى إن الله لا يحب الخائنين إنه لا يحب المستكبرين. خامسا لا ينظر الله للمتكبر في إزاره، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا، متفق عليه. وقد تكاثرت أقوال السلف في ذم الكبر وأنه من الكبائر وأنه صفة مذمومة، وأن إبليس تكبر عن السجود لآدم فكانت عاقبته مما هو معلوم. قال مسروق كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله، وقال بعضهم إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. وعن محمد بن علي قال ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك. وقال مطرف بن عبد الله لأن أبيت نائما وأصبح نائما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وقال الذهبي لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته. وقال أبو سليمان الداراني من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة. وقال أبو بكر لا يحقرن أحد أحد من المسلمين فإن صغير المسلمين عند الله كبير. وقال الأحنف ما تكبر أحد إلا من ذلة يجدها في نفسه. وقال مالك بن دينار كيف يتكبر من أوله نطفة نذرة وآخره جيفة قذرة وهو فيما بين ذلك حامل للعذرة. وقال حاتم الأصم أصل المصيبة ثلاثة أشياء، الكبر والحرص والحسد. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. قال عمر بن عبد العزيز إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة المباحات. الله أكبر. يخافون من المباحات، يخافون من أن يعجب الإنسان. حتى بعض السلف ذكروا له كان يقرأ من كتاب فقيل له لماذا لا تقرأ من غير كتاب؟ قال أخاف أن أعجب برأيي، أعجب بنفسي، أخاف أن أعجب بنفسي. الله أكبر. عن أهل الحديث، عن أحد علماء الحديث كان يقرأ من كتاب قيل له لماذا لا تقرأ من غير كتاب أنت حافظ؟ قال أخشى أن أعجب بنفسي. التكبر أنواع. أولا التكبر على الله وهو أبحش أنواع الكبر، وهو تكبر أو كبر فرعون وأمثاله حينما قال أنا ربكم الأعلى، هذا التكبر على الله. الثاني التكبر على الرسل، هو هذا نفس النوع الأول بس قسمناه من باب التنويع، كما فعلت الأمم المكذبة حين كذبت برسولها فترفعت وتكبرت عن القياد لهم. ماذا قالوا؟ قال أنؤمن لبشرين مثلنا؟ وقال تعالى عنهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. وهذا الكبر كما قلت قريب من الأول وإن كان دونه. الثالث طبعا صاحبه هذا النوع في النار، سيأتي بعد قليل. طيب النوع الثالث التكبر على العباد، وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره. طيب وهو دون الأول والثاني، لأن الأول والثاني مخلد في النار، الذي يتكبر على الله وعلى أحكام الله وعلى رسول الله عز وجل هذا في النار، هذا في النار. وهذا الكبر النوع الثالث أيضا حرام وعظيم بأمرين: أولا أن الكبر والعز والعظمة لا تليق إلا بالملك القادر، فأما العبد الضعيف المملوك العاجز لا يليق به إلا الذل والانكسار، ولذلك إذا ذل الإنسان وانكسر لله رفعه الله، العبد إذا ذل وانكسر رفعه الله. الثاني أنه يدعو إلى مخالفة الله في أوامره، لأن المتكبر إذا سمع الحق من عباد الله استنكف عن قبوله. إذن قول الله عز وجل: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين. ما مراد بالتكبر هنا؟ التكبر هنا تكبر الكفار مثل فرعون. المراد بالتكبر هنا ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، المراد بالتكبر هنا التكبر على الله وعلى رسله بعدم الإيمان بالله عز وجل، هذا ينطبق على النوع الأول. أيضا قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، وكذلك في سورة غافر فبئس مثوى المتكبرين، هذا النوع الأول والثاني، وهو التكبر على أوامر الله والتكبر على الانفياد لأوامر الله، فهذا صاحبه مخلد في النار. من فوائد الحديث الرد على المرجئة الذين يقولون لا تضر المعاصي مع الإيمان. ومن فوائد الحديث أن الكبر من الكبائر. ومن فوائد الحديث في تفسير الكبر فإنه قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الكبر بطر الحق يعني رده، غمط الناس احتقارهم. ومن المعروف أنه يحرم احتقار الناس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أيضا لا نهى الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ربما هذا الذي تستحقره أعظم عند الله، ربما عابد، ربما ذات، ربما عنده عبادات، ربما عنده طاعات سرية خفية. أيضا أمر رابع، وعن ذكرنا في سورة الحجرات ولكن لم نذكرها هنا، لكن ذكرنا لماذا نهي عن احتقار الآخرين. أيضا ديع التكبر والإعجاب حينما الإنسان يستحقر شخص، ديع أنك ماذا؟ متكبر معجب بنفسك. نعم، قال ابن مسعود: لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا. ومن فوائد الحديث فضل التواضع، سيأتي إن شاء الله: من تواضع لله رفعه. وليس هناك أكثر من رفعة للمتواضعين، فعلا المتواضع يرفعه. ولذلك ما هي العبادة التي لا يحسد عليها الإنسان؟ التواضع، وهي من أفضل الطاعات وهي من أسباب رفعة العبد، ومع ذلك ما يحسد عليها الإنسان. طيب، من فوائد الحديث أن الحق غاية المؤمن ولو كان من كافر، وفيها إثبات صفة الجمال لله عز وجل. فالله جميل في كل شيء، في أسمائه، في صفاته، في شرعه، في أحكامه سبحانه وتعالى. وفيها إثبات اسم من أسماء الله وهو الجميل. ومن فوائد الحديث لبس الملابس الجميلة أن هذا جائز ولا بأس، لكن بشرط عدم الإسراف وعدم المخيلة. وفيه الرد على من يلبس الملابس الرديئة دائما. وفيه أن الإسلام دين النظافة، وفيه إثبات صفة الحب لله عز وجل. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان ابن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. هذا الحديث مواضيعها أو موضوع هذه الحديث أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأن عاقبة المشرك النار. حديث ابن مسعود الأول أخرجه البخاري أيضا، وحديث جابر الأول، وحديث جابر الأول والثاني انفرد بإخراجهما مسلم. قوله: من مات يشرك بالله شيئا، يشرك بالله شيئا ولو شيئا حقيرا، أي شيء ولو شيئا حقيرا، لو ذباب يعتبر شرك، دخل النار دخولا مؤبدا. المشرك الذي جعل مع الله إلها آخر خلودا مؤبدا. إنه من يشرك بالله كما سيأتي، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. ما الموجبتان؟ أي الخصلتان اللتان توجبان الجنة والنار. هذا الحديث في فوائد وإن كان سبق. الحديث دليل على خطر الشرك وأن من مات على الشرك فهو من النار مخلدا، وهذه سبقت مباحثها. نعم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني الشرك أخطر الذنوب، وإذا سماه الله ظلم. لماذا؟ سأعطيكم فائدة أيها الأخوة. الظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير موضعه، انتبهوا معي. الظلم الأصل فيه في لغة العرب وضع الشيء في غير موضعه. وإذا سمى الله شرك، إن سمى الله الشرك ظلما، إن الشرك لظلم عظيم. والكافرون هم الظالمون. لماذا سمى الله عز وجل الشرك ظلما؟ لأن أعظم الظلم الشرك. لماذا؟ لأن هذا المشرك وضع العبادة التي هي حق لله وضعها في مخلوق عاجز فقير لا يستطيع أن يخلق شيئا، فهو ظلم. إذن الظلم الشرك ظلم. لماذا سمي ظلم؟ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالمشرك ظالم لأنه وضع العبادة في غير موضعها، أعطى العبادة لغير مستحقها. يعبد ما لا يخلق، يعبد ما لا يسمع، يعبد ما لا يبصر، ما لا ينفع ولا يضر. هنا إن الشرك ظلم عظيم. واضح لماذا سمي الشرك ظلم؟ لأن الظلم الأصل فيه وضع الشيء في غير موضعه. وحينما الإنسان يشرك بالله فقد وضع الشيء في غير موضعه، وضع العبادة التي حق لله مستحق لها، لأنه الخالق، لأنه الباري، لأنه المستطيع الذي ينفع ويضر، وضعها في مخلوق خرج من فرج امرأة أو في صنم أو في حجر أو في شجر. والله المستعان. ومن فوائد الحديث أن المشرك إذا مات على شركه مخلد في النار، لا فرق بين يهودي أو نصراني أو غيرهم من عبدة الأوثان. ومن فوائد الحديث فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد لا يشرك بالله دخل الجنة. ومعنى دخول الجنة، وهذه سبقت لك لباس عادة، إما دخول أوليا، متى؟ إذا كان توحيده كامل، إذا كان توحيده كامل معروف. أما إذا مات على كبيرة فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ثم مواه الجنة. ومن فوائد الحديث أن الشرك أخطر وأكبر الذنوب، سبقت المسألة، وفيه أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. ومن فوائد الحديث إثبات الجزاء والحساب، وفيه إثبات الجنة والنار. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن واصل الأحدب، عن المعرور بن سويد قال: سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وحدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي قال: حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيت وقد استيقظ فجلست إليه، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثلاثا. ثم قالت الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وهذا أيضا الحديث من الحديث التي فيها فضل التوحيد، وهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري في صحيحه. قوله: أتاني جبريل، في رواية البخاري: أتاني آتٍ. وقوله جبريل أحد الملائكة، وهو موكل بالوحي، وهو أحد الثلاثة الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يتقرب إلى الله بربوبيته سبحانه لهم، كما في حديث عائشة في قيام الليل في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. الحديث: فبشرني، التبشير الإخبار بما يسر، هذا الأصل. وقد يطلق على الشر: فبشره بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. سمي تبشير مع أنه عذاب، قال: من باب التحكم. وإن زنى وإن سرق، أي يدخل الجنة. وإن زنى وإن سرق. وعليه ثوب أبيض، قال الحافظ: وفائدة صفة الثوب وقوله أتيت وهو نائم ثم أتيت وقد استيقظ، الإشارة إلى استحضاره القصة فيها، ليدل ذلك على إتقانه لها. هذا يدل على إتقان الصحابي للحديث القصة حينما يروي أشياء ليس لها علاقة بالحديث، أحيانا يقول أتيته وكذا وكذا ليدل على إتقانه للحديث. وقول الرغم أنف أبي ذر مأخوذ من الرغام وهو التراب، بمعنى أرغم الله أنفه أي أرسقه بالرغام وأذله. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك استبعاده العفو عن الزاني والسارق المنتهك الحرمة واستعظامه ذلك، وكل ذلك من أبي ذر لشدة نفرته من معصية الله. قوله فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر، إنما قال ذلك أبو ذر رجوعا منه عما وقع له من الاستبعاد مع سعة فضل الله تعالى ورحمته وانقيادا للحق. وهكذا الصحابة ينقادون للحق. هذا الحديث فيه فوائد سبق أكثرها، منها أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وسبق لنا ما معنى دخل الجنة سبق في الحديث السابق. وفيه الرد على الخوارج الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار، الله أكبر. وتلاحظون حينما نذكر فوائد أيها الإخوة أن دائما نعيد بعض الفوائد إذا جاء لها مناسبة، مثلا نقول الرد على الخوارج، الرد على الخوارج، الرد على المرجئة. لماذا؟ لأنه كلما كثرت الأدلة في مسألة الإنسان يستوثق أكثر، يطمئن أكثر. مذهب الخوارج مثلا، مذهب الخوارج أن صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة مخلد في النار، فنحن كلما جاء دليل يرد عليه نذكره، نذكر من الفوائد، نقول فيه رد على الخوارج، فيه رد على الخوارج، فيه رد على الخوارج على المرجئة. فهذا الحديث فيه رد على الخوارج واضح جدا. الرسول أخبر وإن زنى وإن سرق، ومن المعلوم أن الزنا والسرقة من كبائر الذنوب، السرقة قطع والسرقة والزنا فيه جلد، وجاءت الحديث في ذلك. ففي رد على مذهب الخوارج، وهذه كلما كثرت الأدلة يبين لك صحة مذهب أهل السنة. الإنسان يا أخواني من أراد أن ينسى العلم، كلما كثرت الأدلة على مسألة فإنه يستوثق أكثر كما قلت قبل قليل. فمذهب أهل السنة هو الحق، أن صاحب الكبيرة فاسق، مسلم فاسق، الأدلة ما ترى هنا. فينتبه، لماذا دائما نقول كلما جاء حديث فيه ماذا رد على الخوارج نقول ومن فوائد الحديث رد على الخوارج، كما قلنا يستوثق الإنسان وتكثر الأدلة على المسألة. ومن فوائد الحديث إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر نوعين فقط، إشارة إلى أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، حق الله وأشار إليه بالزنا، وحق للعباد وأشار إليه بالسرقة. وفيه سعة رحمة الله، وفيه أنه لا بأس بمراجعة الطالب لشيخه في مسائل العلم، وفيه الإشارة إلى الثبات على الإيمان حتى الممات احترازا عما ارتد ومات على ذلك، فحينئذ لا ينفعه إيمانه السابق. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أمته، وفيه استحباب تبشير المسلم، وسبق هذا، سبق الأدلة على استحباب تبشير المسلم، وأن إدخال السرور على المسلم هذا من أفضل العبادات، لأن هذا يغيظ الشيطان، والشيطان يفرح بحزن ابن آدم. نكتفي بهذا أيها الإخوة، ونسأل الله تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق، وأن نستمر في شرح مسلم حتى ننهيه كاملا بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا حب النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.